Amen. هي مقتبسة من رسالة الحقوق لسيدنا ومولانا أبي الحسن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. نريد هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات الكريمات أن نتحدث عن موضوع مهم وهو في غاية الأهمية. يكاد الكثير يغفل عن مثل هذه المسائل الشريفة. هذا الموضوع هو قضية العقوبات البدنية. الأب يضرب ابنه، الأم تضرب ابنها، المدرس داخل المدرسة يضرب هذا الطالب، الأخ يضرب أخاه. ما هي الحدود الشرعية في خصوص قضية الضرب؟ وقبل هذا، هل الضرب له مرجح في الشارع المقدس؟ هل هو جائز عند الشارع الأقدس؟ بعض الباحثين يرى بأن الضرب لا مرجحية له في الإسلام، والحق أن هذا لا معنى له ولا صحة له في الإسلام. الشارع المبارك حكيم في تشريعاته، لذلك انهالت روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام في جواز ضرب الأبناء، ولكن ليس على إطلاقه. من هنا ننطلق ونتحدث في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى ما هي الحدود الشرعية في خصوص قضية ضرب الأبناء؟ هل يحق للأب أو للأم أو للأخ أو للصديق أو للأستاذ بالمدرسة أن يضرب هذا الابن كيفما شاء؟ لا. من هنا العلماء رضوان الله تعالى عليهم يقولون يحق للأب ويحق للأستاذ ويحق لكل ولي أو من أذن الولي له أن يضرب هذا الطفل. مثلا من هو الولي على هذا الولد؟ الولي منه؟ بما أن الأب موجود فالولي هو الأب. لا يحق لأي أحد أن يضرب هذا الولد إلا من؟ إلا الأب. لماذا؟ لأن الأب هو ولي هذا الطفل، هو الولي على هذا الطفل. حتى الأم لا يجوز لها أن تضرب هذا الولد. ابني بريء، ولكنك أيتها المؤمنة لست أنت الولي على هذا الطفل. نعم، لو أن الأب أذن للأم بأن تضربه لا مانع. لماذا؟ لأنه يعبر عنه بأنه مأذون من قبل الولي. وهذا الكلام يسري تماما إلى الأستاذ بالمدرسة. الأستاذ يقول هذا الطالب أزعجني داخل الفاصل، فلا ملاص ولا محص إلا أن يضرب، لا بد أن يضرب لكي يؤدب. لا، لا يحق لك أيها الأستاذ أن تضرب الإبن إلا بإذن وليه. من هنا التفت إلى هذه النقطة أيها الأخوة والأخوات، أنا أذكر الآن ثلاث صور وهي عبارة عن ضابطة مهمة في قضية الضرب. الضابطة الأولى، تارة يكون هذا الولد أو هذه البنت غير مميز. شلون غير مميز؟ يعني أنت لما تجد ضربة هو ما يدري أنت ليش ضرب، أدبة ولا ما تأدبة، مو فاهم شو القضية. وهذه عادة تكون من الأحداث في هذا السن، هذا اللي عمره سنة سنتين ما يعرف شو يسوي فيه، أنت تطقه لكنه ما يدري، مو صحيح؟ هذا يقول العلماء اصلا لا يجوز ضربه حتى للتاديب، ما يجوز، فان غير مميز ما يفهمش القضيه. ملتفتين اخوانا؟ هذه الضابطه الاولى. الضابطه الثانيه، كانت ان يكون هذا الولد مميز ولكن الأب يضربه من غير تأديب بل للانتقام منه. مميز يعلم بأن أبا يضربه لأنه فعل خطأ مثلا، ضرب فلانا من الناس مثلا، يفهمش القضية، لكن الأب يضرب هذا الولد ليس بغرض التأديب وإنما يضربه بغرض الانتقام والتشفي. معصب عليه صح التعبير في ما يعبرونها الأيام. هذا هم كذلك لا يجوز للأب أن يضرب ابنه. الضابطة الثالثة، أن يكون هذا الولد مميز والأب يضربه بغرض التأديب. كلامنا كله في هذه الصورة. في هذه الصورة يجوز للأب أو قل للولي أو المأذون للولي أن يضرب هذا الطفل بهذين القيدين، أن يكون مميزا وأن يكون هذا الضرب بغرض التأديب. هذه انتهينا منها. النقطة الثانية، كيفية الضرب. شلون؟ يعني أنا أخذه وأتولاه؟ لا، العلماء ذكروا ضوابط في كيفية ضرب الطفل أو الابن بغرض التأديب. ما هي الكيفية؟ مثلا سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول يضرب. التفتوا لهذه الضوابط، لأن شويه الآن راح أصعد الموضوع لين تصير الآن الأموال ما شاء الله بالنسبة للأبناء، يعني الأخوان الأخوات يجهزوا أموال الأطفال الآن شوية. على كل حال بادي صلى على محمد وآل محمد.
الله
صلى على
محمد.
مثلا سيدنا الخوئي يقول يضرب هذا الابن من 5 إلى 6 ضربات. هذا القيد الأول، 5 أو 6 ضربات خفيفات بغرض التأديب، ألا يسبب احمرارا، ألا يسبب سودادا، ألا يسبب اخضرارا. 6 قيود في قضية الضرب بغرض التأديب، حفظتوها؟ من 5 إلى 6 ضربات خفيفات، الضرب ما يسبب احمرار، ما يسبب اسوداد، ما يسبب اخضرار. ملتفتين؟ انا هذا السؤال يا عند الله. البعض يقول الوجه ضيق جدا، انا ما سوينا شيء، يعني لازم مثلا تخرج ذلك الدم، يعني تعطب يده مثلا، تكسر ظهره مثلا عشان يقول العدة، لا مو صحيح. الشارع الأقدس حكيم، غرضه التأديب. هذا الطفل عندما تتعامل معه بهذه الطريقة يتأدب. الآن نحن فهمنا فلسفة هذا الحكم الشرعي أم لا؟ هذا راجع لمن؟ المشرع. والتفت خب في هذا الكلام، خذ هذه المسألة، البالغ لا يجوز ضربه على الأحوط وجوبا مطلقا. هذا اللي بالغ للسن ما يجوز ضربه مطلقا على الأحوط وجوبا، لأنه هو ولي نفسه. ملتفت؟ هذا من يرضى الابن هو ولي نفسه، لا ولاية لك عليه. خب الآن بعد أخو واحد من الأبهات، إحدى الأمهات، أحد الآباء، أحد الأساتذة، مسك هلول المسكين، ما ليش يتعبون عن المسكين؟ شنو؟ وصلخة وسبب الإحمرار مثلا، سبب الإسوداد، لأن الضرب أحيانا يسبب لونا أسودا، أحياناً يسبب لون أخضر، أحياناً يسبب لون أحمر. ما الذي يجب على الأب تجاه هذا الإبن؟ تقولون يجب على الأب أن يعطي هذا الإبن أبدية. أبوه جعل له أمه، مو بس أبوه، الدية. يجب على الأب أن يعطي الابن دية الضرب، دية الإحمرار. وياي الموضوع ماشي. الآن الإحمرار تارة يكون في الوجه وتارة يكون في سائر البدن، قربوا. الإخضرار تارة يكون في الوجه وتارة يكون في سائر البدن، الإسوداد تارة يكون في الوجه وتارة يكون في البدن. إذا سبب الضرب إحمرارا في الوجه، يقول العلماء تبعا للروايات الشريفة، يجب على الأب أن يعطي هذا الولد ما يقارب 1.5 دينار من الذهب المسكوك، نحولها الآن إياكم. وإذا كان في الإحمرار في البدن فنصف ما في الوجه، يلا من يحسب وياي؟ إذا كان 1.5 دينار في الوجه 3/4 في البدن، إذا كان إحمرار وياي. إذا سبب الضرب إخضرار في الوجه 3 دنانير من الذهب المسكوك. وأما إذا كان الضرب في البدن وسبب اخضرار فنصف ما في الوجه، كم يعني؟ 1.5 دينار من الذهب المسكوك. على قولة الإيرانيين أيضا، أي با يعني واو إدارة. وإذا سبب الضرب السوداد في الوجه ثلاثة أو ستة دنانير من الذهب المسكوب، وإذا كان هذا الأسوداد بسبب الضرب في البدن فإنه كم؟ ثلاثة دنانير من الذهب المسكوب. الصورة القضية كانت واضحة. الآن سكون عيني؟ لا يجي أحد أساتذتنا حفظه الله ورعاه في سنة 1300 وين حجر سنة 1430 حسب هذه المقادير. أنا أعطيكم إياها بالسعودي حول البحرين. يقول الضرب في الوجه إذا سبب احمرار حولها طبعا، لأن الذهب خب بعد تعلمون يرتفع وينزل كل يوم كل لحظة إلى سعر معين. على تلك الفترة قبل تقريبا 4 سنوات الاحمرار في الوجه ما يقارب 540 ريال. كم البر؟ كم؟ 4 ما جينا حق السويداء 540 ريال نصف هذه كم؟ 540 27 إذا كان الإحمرار في البدن. وياي إذا كان الإخضرار في الوجه ما يقارب 1008 ريال. هذا في الوجه نصفها في البدن. إذا كان الإسوداد في الوجه ما يقارب 2000 وشوي ريال نصف هذا المبلغ إذا كان الإسوداد في البدن. كم يطلع لو قلنا 2100؟ 110. 15 عرفتوا الديات؟ عرفتوا الديات انتوا الآن؟
ولا ما يسلم شيخنا
الآن انت مسألة؟ لا لازم تسلم. لذلك يقول الاستفتاء سأل السيد سيستاني حفظه الله يقول الضرب يكون من تناب بتناب ضربات خفيفات. أهون السلخوي السلخوش يقول من 5 إلى 6 السلخوشي يقول 3 بس وبغرض التأديب. طيب البعض سأل السيد وقال سيدنا احنا بعد ضربنا ما درينا بالحكم الشرعي الا بعد سنتين شو نسوي؟ عفى الله عما سلف. الاسلام يجب ما قبله لكن هذا غير. يقول السيد تارة الذي ضربته تعرفه. انا اعرف هذا ابني والكلام كله نفس الشيء للمدرسين والمدرسات. أنا أعلم بأني ضربت فلان، ضربت بذوق اليوم مثلا اللي سبب له احمرار في وجهه. أعود أشفى تفاصيل القضية. يقول السيد روح إلى وأنت بين خيارين، إما أن تسترضيه إما أن تسترضيه بين قوسين وتبين له الحكم الشرعي. ترى إذا ما ترضى إليك فلوس ولك أنا مبلغ إيه ما جد إلا والله بعد أنا ضربتك سامحني يا ولدي وهالكلام ده القيد هكذا تبين له الحكم الشرعي وإن كان ابنك. إن سامح كان بها وإلا يجب عليك أن تعطيه دية الضار. نفس السؤال هذا سألوه بعض المدرسات سألت وقالت سيدنا نحن بعض الأطفال اصلا ما انت الا الضار اصلا الضار ما يفيد ولي. واذا ياتي بالجواب كالصاعقه لا يجوز ضرب الطفل الا باذن الولي وبثلاث خفيفات لا يسبب حرارا ولا سودادا ولا اضرارا، واذا سبب ذلك وجبت الدية الا ان يرضى. ابدا ما يكون نقاش في القضيه، ما يقارب اكثر من 16 سؤال اطلعت عليهم والجواب واحد بصياغات مختلفه. إن لم يكن مميزا أنا كلام فيه، إحنا كلام علي أنا يلي ضربت، أنا يلي ضربت، منتبه أنا الضارب ما هو حكم الشرع. تارة دول أطفال فيما بينهم خليهم ما نشغل بهم، أنا كلامي على الولي وكلامي على من ليس هو بولي، منتبه عزيزي منتبه. إياه تارة أخرى أيها الإخوان والأخوان، أنا أشك هل أنا ضربت ولا ما ضربت؟ ضربت فلان يا ولا، يقولوا في حالة الشك أنت معفو. الشك بجميع أنواعه، سبب احمرار ولا ما سبب احمرار؟ منتفين؟ نفس الشيء، الشك بجميع أنواع، الشك بجميع أنواع. في نقطة مهمة، تارة أنا أعلم بأني ضربت السيد حسين، السادة ما يضربوا بالله، أعلم بأني ضربت فلان، ولكن لا أعلم أين هو لكي أعطيه الدية أو أخذ الرضا عنه، شو أسوي؟ تصدق من نيابتي عنه أبدا القيمة. أنت فين؟ واضح المسألة روشن على قلتكم؟
تدري من تضرب في الأسواق عدد
القدر المتيقن، أنا أدري أني ضربت لكن ما أدري كم مرة، العدد المتيقن كم تحتمل هذا كافة؟ ملتفت؟ بعد الحق العملاق في ذمتك حبيبي صار دونها بالوصية، دونها بالوصية في ذمتك. هذه مسائل ينبغي الالتفات إليها أيها الأخوة والأخوات.
الطفل أو أن يعفو يجب يكون بارغ ومميز او لا؟
هو الان تعلق في ذمته، واذا دفعت المبلغ له من هو الذي سيحتفظ بالمبلغ؟ انت كونك الولي، منتبه، لان الولي نفس الشيء لا يجوز له ان يتصرف في اموال الطفل الا بما فيه مصلحه. لحتى بعدنا قضايا اذا تبدون ان شاء الله، اذا تحبون نطرحها في الايام المقبله ان شاء الله في قضيه الملابس والهدايا التي تهدى للابناء. هذه انا مثلا زوجتك اختك جابت مولود مثلا وتجي هدايا، اموال مثلا، ملابس، العاب، هل يجوز للولي ان يتصرف في هذه ام لا؟ وإذا تصرف بها بأي طريقة يتصرف بها، هل يجوز للأب أن يقترض من مال هذا الطفل الرضيع الذي عمره يوم؟ لأن هذا الطفل ما شاء الله يوم ثاني يكون أغنى من أبوه، مو صحيح؟ يتسلف منه يا ولد. هذه مسائل موجودة مطروحة عند العلماء على كل حال. لذلك ينبغي الالتفات إلى هذه المسائل. أنا وعدتكم الليلة الماضية أن أتكلم عن صلاة جعفر وباختصار جدا، أتكلم عن صلاة جعفر وأنتقل إلى المعي الحسيني إن شاء الله تعالى. صلاة جعفر الطيار من الصلوات التي يعبر عنها في الروايات بالإكسير الأحمر، يستحب أن تصلى في حرم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هي عبارة عن أربع ركعات، على السريع يعني ما يدعك ركعتان ركعتان كصلاة الصبح يقرأ فيهما الإنسان ما شاء الفاتحة وأي سورة والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وبعدها إذا زلزلت الأرض زلزالا وفي الركعة الثانية الأفضل أن يقرأ الفاتحة وبعدها والعاديات ضبحا وفي الثالثة بعد الفاتحة الأفضل يقرأ إذا جاء نصر الله والفاتح والنصر حليف شيعة علي إن شاء الله وفي الركعة الرابعة يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد هذا بالنسبة للسواء بعد أن ينهي الركعة الأولى يعني بعد ما ينتهي من شنو من إذا زلزلت الأرض زلزالها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة يهوي للركوع ويأتي بالذكر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات يرفع من الركوع ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات أسبوع وياي كم صار 35 غير يهوي للسجود يأتي بالذكر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات يجلس جلسة الاستراحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات كم صار 55 يهوي للسجود يأتي بالذكر وبعده يقول هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات كم صار 65 يجلس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات كم صارت هذه الطريقة يعملها في الأربع الركعات وبعد هذه الصلاة ودعاء مفصل هذه طريقة الصلاة المفصلة السيد الخوري رحمه الله في موسوعته مقدار 50 مجلد في المجلد 19 عنده كلام السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى على روحه المقدسة عنده كلام أيضا نفس كلام السيد الخوري في المجلد 9 في كتاب مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ما هو هذا الكلام البعض من المؤمنين والمؤمنات يستهتر هذه الصلاة طويلة شو صلي يعني. أكو طريقة يقول السيد والسيد إذا كان الإنسان مستعجلا يجوز له أن يأتي بصلاة جعفر مجردة عن التسبيحات يعني تماما مثل صلاة الصبح تماما ركعتين ركعتين كم عمر هذه إذا تكون مجردة سبع دقائق صلاة الليل تقريبا 3 دقائق دقيقة وبعد الصلاة أقضي التسبيحات مجموع التسبيحات في الأربع ركعات كم 300 تسبيحة خلص الصلاة وانت في طريقك طالع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وتحصل على تواصل رجع السور قلنا الأفضل الأفضل بالتشديد. هذه طريقة لمن كان مستعجلا. أنت تخطين بي شلون؟ نفس الشيء قنوت نفس الشيء وياهم. الطريقة الثانية أريد أن أذهب لقضاء بعض الحوائج، أريد أشتري أغراض للبيت وهكذا. يقول السيدان يجوز لك أن تأتي بالركعتين ثم تذهب لقضاء حوائجك، وإذا عدت أكمل تلك الركعتان. هاتان طريقتان خفيفتان لصلاة جعفر. أنا ربما البعض يقول أنا أشك طيب في التسبيحات، أنسى التسبيحات، ما أتذكر إلا في الركوع مثلا إني جبت مثلا 10-5 تسبيحات. ما أكو مشكلة، أينما ذكرت ائتي بالتسبيحات بعد الصلاة. بعد الصلاة هذه خلفية خفيفة لصلاة جعفر ينبغي الالتفات إليها. من هنا مولاتنا زينب صلوات الله عليها قالت لا تترك الصلوات المستحبة فضلا عن الواجب، في مثل ليلة الحادي عشر. زينب عليها السلام كانت تصلي صلاة الليل من جلوس. انت تدري شنو معنى زينب تصلي صلاة الليل من جلوس؟ اذكرك صلاة زينب شنو معنى؟ الحسين في ليلة العاشر من المحرم يجلس مع اخته زينب، يوصيها زينب لا تشقي علي يا جيبر، لا تلطمي علي خدا. شوف العظمة، أخي زينب لا تنسيني من صلاة الليل. الحسين يعرف شنو معنى صلاة الليل بالنسبة لزينب. إذا لما هود الليل في ليلة الحادي عشر من المحرم، يقول الإمام السجاد في منتصف الليل سمعت أحدا يصلي داخل الخيمة، صوت حزين كان يسمع سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. صوت من هذا الذي عرج بنا إلى السماء؟ سبحان ربي العظيم وبحمده. وإذا بالإمام السجاد دقق السمع، وإذا به صوت عمته زينب. حالة التفات من الإمام السجاد عم زينب، فخر المخدرات جبل الصبر. لماذا يا زينب تصلين من جلوس؟ تنقت زينب بعبرتها ونادت على مصاب اخوتي دهنا نزلت على زينب. يعني إن المصطر قد هدني لا أستطيع القيام. بينما زينب تتحدى مع ابن أخيها وإذا بها تسمع صوت فارس مقبل نحو الخيام. خرجت زينب وقبلها زينب وقفت على التل الزينبي ونادت أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. زينب إلى أن ذهبت إلى المعركة وإذا بزينب الهودج الأول فيه رسول الله مع كوكبة من الملائكة جاء والكف على جسد ولده الحسين وهو بلا راس ولا دواء سينا.
أنا قلت شكولك الله رحم الله من قرأها وصلى على محمد.